الحمد لله، الحمد لله الذي خلق وبرى وخضع له جميع الورى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر الماء فجرى، وأمر الضياء فسرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من وطئ الثرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على نهجه ولاء وبراء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، لقد جرت سنة الله في كونه، واقتضت حكمته في خلقه أن يقع منهم الهفوات وأن تصدر منهم الزلات، فمن منا في منأى عن الخطيئات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وصدق بأبي هو وأمي، ليس أحد يسلم من الأخطاء. لكن الله الرحيم بعباده، الرؤوف بخلقه، قد جعل من معالم الدين ومن طرائق الأنبياء والمرسلين صفة العفو والتسامح. العفو والتسامح عباد الله خلق عظيم ومبدأ جسيم، يدل على سماحة الإسلام وعلى كمال هذه الشريعة، ولا غرو في ذلك. فإن الإسلام يحمل في طياته منظومة من الأخلاق الراقية والصفات السامية، وكم نحن عباد الله اليوم بحاجة إلى صفة العفو والتسامح. بعدما فرقت الدنيا بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، كم نحن بحاجة إلى التسامح والعفو بعد أن مزقت معاني المادة جسور المحبة بين الحبيب وحبيبه والصديق وصديقه. عباد الله، العفو من أسماء الله، والعفو من صفات الله التي تدل على رحمة الله، فكم نحن نحتاج إلى عفو الله. ما منا إلا أحد ويخطئ، ما منا أحد إلا ويذنب ويعصي، والعفو هو محو السيئات والذنوب، حتى قال العلماء أنه أبلغ من المغفرة، فهي من صفات الله عز وجل ومن أسماء الله، كما قال جل في علاه: إن الله كان عفوا غفورا. وفي دعاء ليلة القدر المؤمن يتضرع ويرفع يديه إلى الله، يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فما أحوجنا إلى عفو الله، وما أفقرنا إلى رحمة الله. عباد الله، لقد جاء الإسلام ليكفف نزوات الإيذاء والتسلط والظلم التي شاعت بين الناس، ولقد بعث الله عز وجل الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون آية في التسامح، آية في العفو. ولذلك فقد أسر القلوب بحسن تعامله وجمال أخلاقه واتصافه بالتواضع والعفو والتسامح، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. صفة العفو كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معلما بارزا. وتأمل معي هذا الموقف الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس بردا أي بشتا نجراني غليظ الحاشية، فأقبل رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك ببرد النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة، قال: وأنا أنظر إلى عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وقد أثرت فيه جذبة الأعرابي. انظر إلى هذا الموقف، يأتي هذا الرجل الأعرابي ويسحب هذه البردة بشدة حتى تؤثر على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد اعطني من مال الله الذي أعطاك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي، انظروا إلى خلقه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. الله أكبر، لم يقابل السيئة بالسيئة وإنما قابل الإساءة بالإحسان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، وما نيل منه في شيء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل. ما كان ينتقم لنفسه، عفو عظيم. يقول جابر بن عبد الله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قبل نجد، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقفلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركتنا القائلة وقت الراحة والنوم، فأخذ الناس ينظرون إلى الأشجار، الكل يبحث عن ظل حتى يستريح تحت هذا الظل. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة وعلق سيفه بها ثم نام تحتها، فجاء رجل واخترط السيف ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل بسيفه مسلطا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ ظن هذا الرجل أنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقينه بالله وثقته بالله: الله تعالى. فلما قال الله سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: من يمنعني منك الآن؟ ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صفة عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لم يكن فظا ولا غليظا، ولم يكن يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يغفر ويعفو. هذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كم اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم تجاوزوا عنه، عبد الله مسعود رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فأخذ يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عباد الله، هذه الصفة، صفة العفو، نحتاجها في حياتنا. الذي يريد عباد الله طريق الجنة وطريقة الأتقياء الصالحين فعليه بالعفو. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صفة من صفات الأتقياء، صفة من صفات السباقين إلى الخيرات المتنافسين في الجنات. هذه الصفة عباد الله، صفة العفو، طريق إلى مغفرة الله عز وجل. قال جل في علاه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الكل يريد أن يغفر الله له، ينال الإنسان بالعفو مغفرة الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عن رجل تاجر كان يداير الناس ثم يقول لأصحابه: انظروا إلى المعسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه، غفر الله له وتجاوز عنه بهذا التجاوز. وانظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث يبين للناس ويصحح المفاهيم أن العفو طريق إلى العزة والكرامة في هذه الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت مال من صدقة وما ازداد رجل بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. انظر كيف يصحح المفاهيم. الناس يظنون أن العفو ضعف، الناس يظنون أن العفو مذلة، الناس يظنون أن العفو ضعف في شخصية الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ما ازداد رجل بعفو إلا عزة. أنت تصفح عن الناس وتتجاوز عن الناس وتعفو عنهم وأنت في مقام قوة وتستطيع أن تنتقم منهم وأن تنال منهم، هذا دليل العزة، دليل كرامة، دليل سمو النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يسرع، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. ها هو الحليم، عندما يغضب يمسك نفسه. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتسامح والعفو في الخلافات والخصومات، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن يقول: تعافوا، يعني اجعلوا العفو بينكم والتسامح بينكم، فإذا بلغني في حد فقد وجب. إذا جاء في حد من حدود الله فقد وجب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى معلم من معالم التسامح، يقول الرجل: يا نبي الله، كم نعفو عن الخادم، الخادم قد تصدر منه أخطاء وزلات كثيرة، فيقول: كم نعفو عن الخادم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه السؤال: كم نعفو عن الخادم؟ فسكت، فأعاد عليه الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه في اليوم 70 مرة. يعني اجعل التسامح والعفو في حياتك ديدنا. عباد الله، حتى ينتظم هذا المجتمع وحتى يلتئم هذا الصدع الموجود لا بد أن تكون هذه الصفة في حياة الناس. فالجار يعفو عن جاره، الأخطاء واردة، لا تصل الخلافات والمشاكل إلى دور المحاكم والشرطة وغير ذلك. المدير يعفو عن موظفه، القريب يعفو عن قريبه، صفة عظيمة إذا وجدت في المجتمع حققت التآلف والمودة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. عباد الله، هذه الصفة كانت في حياة الأبرار، وكانت بلسما في طريق الأخيار. الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: جعلت كل الناس في حل، يعني سامحت كل الناس، الذي يتكلم علي والذي يغضب علي والذي والذي. وانظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذهب إلى السوق وأخذ يبتاع ووضع نقوده بجانب ثوب له، فلما فرغ من البيع أخذ ينظر إلى النقود فإذا بالثوب قد حل والمال قد أخذ، فقال: أين هي؟ فرآه الناس وقد أخذت أمواله، فأخذ يدعون على من أخذ أمواله، وقالوا: قطع الله يد سارق أموالك، وفعل الله به كذا وكذا. فماذا قال عبد الله بن مسعود الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم إن كان هذا الرجل قد أخذ مالي لحاجة فبارك له فيها، وإن كان قد أخذها جراءة على الذنب فاجعلها اللهم آخر ذنوبه. الله أكبر، تسامح عظيم. الحسن البصري رضي الله رحمه الله يقول: من أعظم أخلاق المؤمن العفو. العفو عباد الله يدل على كمال الإيمان. العفو طريق إلى محبة الله، العفو دليل على رجاحة العقل، العفو دليل على سعة الصدر. فدونكم هذا الخلق وحيوه في حياتكم، وخاصة في هذه الأزمنة كما أسلفنا، لما طغت المادة ودخلت وصارت هاجسا في حياة الناس، نحن أمس ما نكون إلى هذه الصفة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليمات عليه.